بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الإخوة الكرام، يا أيها إن الله عز وجل لم يسلم نبيه للناس، إن الله عز وجل لم يسلم نبيه للناس ولا لزوجاته في قضية لا قيمة لها. أنا لا أسلمه لكم أبدا، حتى لو كان في قضية مغافير، قضية سهلة وقضية بسيطة، لا أسلمه لكم أبدا. أنا وليه، وجبريل وليه، وميكائيل وليه، والملائكة أولياؤه، ثم يأتي المؤمنون بعد ذلك.
إنها الولاية.
فإذا كان هناك بشر كل هؤلاء أولياؤه وعلى رأس هؤلاء رب العزة، أفيغلب؟ أفينال منه؟
وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير.
اعتداءات، اعتداءات،
حتى أتى هذا الآن ونفى الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي أجمع المسلمون جميعا على ثبوتها.
اعتداء،
واعتدى على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفى عنه خصيصة من أهم خصائصه
الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى
حين يقول جميع الأنبياء على جلالة قدرهم نفسي نفسي.
الشفاعة العظمى
إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط، ويعتذرون إشفاقا على أنفسهم.
الشفاعة العظمى
شفاعة فلا يبقى شفاعة فيهم شفاعة ولا تقوم قائمة منهم إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
شفاعة
فيقول أنا لها
شفاعة،
أنا لها
شفاعة،
فيعلمه الله عز وجل محامد لم يفتح عليه قبلها.
شفاعة
ويسجد تحت ساق العرش
شفاعة
ويدعو الله عز وجل بها
شفاعة.
حينئذ ينادي رب العزة تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك واشفع.
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الشفاعة.
أيها الأحبة في الله، انطلاقا من قول ربنا تبارك وتعالى:
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وذبا عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العظمى لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. وللعلم، فإن مادة هذا الشريط قد تم تسجيلها منذ أكثر من 10 سنين، وإتماما للفائدة ألحقنا بها الرد على من أنكر الشفاعة في هذه الأيام. والله نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع فضيلة الشيخ.
من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهس نهسة من ذراع أعجبته ثم رفع رأسه وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ثم استقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث يقصه قال تدنو الشمس من رؤوس العباد ويقفون في موقف عظيم فيقول بعضهم لبعض ألا ترون من يشفع لنا ألا ترون ما نحن فيه فيقول بعض الناس اذهبوا إلى آدم فيذهبون إلى آدم فيقولون له يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه فهل تشفع لنا عند ربك فيقول آدم عليه السلام إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولا يغضب بعده مثله قط نفسي نفسي وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لكن اذهبوا إلى نوح أول نبي أرسل فيذهبون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ألا ترى ما نحن فيه يعني من الشدة والكرب فيقول لهم نوح عليه السلام لقد كانت لي دعوة فدعوتها إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولا يغضب بعده مثله قط نفسي نفسي ولكن اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله وكلم خليل الله عز وجل اصطفاه واجتباه إليه فيذهبون إليه فيقول لهم نفسي نفسي إني كذبت ثلاثة كذبات فأخشى أن أوخذ بهن إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله قط ولا يغضب مثله بعده قط ولكن اذهبوا إلى موسى فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقول لهم نفسي نفسي إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله قط ولا يغضب مثله بعده قط ثم يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي ولكن اذهبوا إلى عيسى فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا، لكنه يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فيأتي الناس جميعا فيقولون: اشفع لنا. فأقول: أنا لها أنا لها. ثم أذهب عند قوائم العرش فأسجد وأدعو الله بدعوات يفتحها الله عز وجل علي ومحامد لم يفتحها على نبي قبلي. فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فأشفع لأمتي. وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم قال: فمن أمتي من يجري كالبر، من يمر على الصراط كمر البر، ومنهم من يجري على الصراط كجري الريح، ومنهم من يجري عليه كطير الطير، ومنهم من يجري عليه كشد الرجال، يعني الرجال الذين يقطعون المسافات بسرعة عالية، ومنهم من يمشي زحفا وعلى الصراط كلاليب، يعني خطاطيس تخطف من تؤمر بخطه، فمخدوش ناج ومكردة في النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. هذا حديث الشفاعة العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، بل هي للمذنبين الخاطئين المتلوثين. وإني لأشفع لأكثر من عدد رمل عالج. وعالج هذا شاطئ عظيم جدا وطويل، لو عددت الرمل الذي على هذا الشاطئ لوجدته ألوفا مؤلفة. إني لأشفع لأكثر من عدد رمل عالج هذا الشاطئ. اختص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الشفاعة دون بقية الرسل. لذلك قال في مطلع الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وذلك أني. ثم ساق بقية الحديث، فهذا يدل على أنه سيد ولد آدم، وأن الله لم يقبل شفاعة إلا منه. انظر إلى هؤلاء، إلى أولي العزم من الرسل، إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا. أولئك أولو العزم، يعني أفضل الرسل، وكل رسول أفضل من النبي، لأن كل رسول نبي نبيا، وليس كل نبي يكون رسولا. كل رسول أرسله الله عز وجل برسالة إلى بعض الناس فهو نبي أولا ثم رسول. أما النبي فلا يشترط أن يكون رسولا، لأنه قد يؤتى النبوة تشريفا له بغير أن يؤمر بتبليغ شيء ما، كإدريس عليه السلام وكذي الكفر مثلا، ويعقوب عليه السلام، وبقية الأنبياء الذين أعطاهم الله النبوة تشريفا لهم بغير أن تقترن هذه النبوة برسالة إلى الناس. فالرسل كثر، لكن أفضل الرسل هم أولو العزم الخمسة، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضل الله بعضهم على بعض
رسل ولكن هناك أفضل، فهؤلاء الخمسة أفضل الرسل، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخمسة. فإذا كان حال أولي العزم من الرسل يوم القيامة أن كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، فما حالي وحالك أنت؟ نرتع في المعاصي كأننا ضمننا الجنة، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت، لا تقل ذنبي صغير ولكن انظر إلى من عصيت وإلى عظمته وجلاله. لذلك يلوم الله عز وجل العبد أنه استعظم نظر العبد واستصغر نظر ربه. ترى كل إنسان يهم بمعصية يجتهد في أن يتوارى عن أعين الناس، والله تعالى يقول وهو معكم أينما كنتم، فانظر إليه كيف استعظم نظر العبد ولا يملك له شيئا حتى اجتهد في أن يتوارى عنه حال المعصية، ومع ذلك لم يرعى نظر الله تبارك وتعالى وهو لا يفارق العبد. قيل ذات مرة للإمام الشافعي وجماعة، وأراد أستاذهم أن يبتليهم، فقال لهم ليأخذ كل واحد منكم فروجا ديكا فليذبحه في مكان لا يراه فيه أحد. فأخذوا جميعا الفراريج وذبحوها ورجعوا، كل واحد توارى في بيت توارى خلف حائط. حاش الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه رجع بديكه حيا، فقال له أستاذه أي بني أعجزت أن تدخل مكانا لا يراك فيه أحد وتفعل كما فعل أقرانك؟ قال نعم أيها الأستاذ، فإنني ما دخلت في مكان إلا رأيت الله يطلع علي. وقد اشترط عليه الأستاذ أن يذبحه في مكان لا يراه فيه أحد، فكان هذا من فطنة هذا الإمام، فتنبأ له بمستقبل باهر أنه جعل المراقبة العظمى هي المنوطة بهذا الأمر من الأستاذ وليس مراقبة العبد. آدم عليه السلام أكل من الشجرة وقد غفر الله له ذنبه في حياته وهو يعلم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فهو يعلم أن الله تاب عليه، وهو يعلم أن الله أكرم من أن يعاقب العبد بذنب غفره له قبل ذلك، ومع ذلك يستحضر هذا الذنب في حال الشفاعة. يقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ نفسي نفسي، خلوا بيني وبين معصيتي، لأن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضبه قط. طبعا سيأتي عليه العباد بعجرهم وبجرهم، يأتي عليه الذين كانوا ينتزعون صفات الألوهية والجبروت منه، يأتي أولئك الصعاليك الذين يتعالون عليه في ملكه. قد أتى يوم الحساب وقد راحت الرحمة إلا للمتقين فقط، إن رحمة الله قريب من المحسنين، كانت وأنت في دار الدنيا أقرب إليك من شراك نعلك لو اتجهت له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا ثم قلت يا رب اغفر لي أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. قراب الأرض يعني أتيت بملء الأرض خطايا لكن لا تشرك به شيئا. لأن الشرك داء ليس له دواء إلا أن تنزع عنه وأن تفر إلى ربك. الله عز وجل هو الوحيد الذي لا يكون الفرار منه إلا إليه. أنت تفر من العبد إلى عبد آخر، تفر من الأرض إلى أرض أخرى، أما الله عز وجل فالفرار لا يكون منه إلا إليه وحده، لأنه هو الذي ملك أقطار السماوات والأرض، لا يستطيع أحد أن ينفذ إلا بسلطان منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما ينام: ألجأت ظهري إليه ووجهت وجهي إليه، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليه. إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا. ثم قلت: رب اغفر لي، أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. قد كانت رحمة الله قريبة منك، أما الآن فإن الله غاضب، غاضب اليوم غضبا لم يغضبه قط، لا قبل ذلك ولا يغضبه بعد ذلك، لأنه ينزل الكافرين في جهنم وهذا منتهى غضبه، فهو لا يغضب بعد ذلك. ينزل الكافرين في جهنم وينزل المتقين في الجنة، وهو لا يسخط على المتقين. قال الله عز وجل: أعطيكم رحمتي فلا أغضب عليكم أبدا، بالنسبة لأهل الجنة. بالنسبة لأهل النار قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر في النار مثل أحد. الكافر تكون هيئته في النار عظيمة جدا، ليس هذا الجسد الهزيل النحيل، ضرس كجبل أحد، فما بالك بفكه وما بالك برأسه وبقية جسده. ضرس الكافر في النار مثل أحد. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: غلظ جلد الكافر في النار مسيرة 70 عاما. سمك هذا الجلد كرجل مشى 70 عاما، لأن هذا أنجع وأشد من جهة العذاب. لا، هذا الجلد الرقيق الذي إن أخذ سفعة من النار احترق. 70 عاما سمك هذا الجلد، حتى يشعر الكافر بحرق الجلد شيئا فشيئا، يتخلل متام الجلد حتى يشعر بالنار، غضب شديد لا يغضب بعده أبدا. فيشفق آدم عليه السلام وهو أبو البشر وقد غفر له أن يأخذه الله بذنبه، فيريد أن ينجو. ما يضره أن يدخل الناس النار، المهم أن ينجو هو. كل امرئ بما كسب رهين، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تذهل أي تنسى، تقابل الأم ولدها لا تعرف أن هذا ولدها، مع أنها حملته 9 أشهر وأرضعته 2 سنين وخافت عليه حتى بلغ أشده، تنساه وتذهل عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. لم يقل من يدخل النار، من نوقش فقط. ويقال إن رجلا كان يعيش في جزيرة فأنبت الله له شجرة رمان وأخرج له من الأرض عينا من الماء، فكان يشرب الماء ويأكل من الرمان، وكان طيلة عمره يتفرغ للعبادة، ودعا الله عز وجل أن يقبضه إليه وهو ساجد. فلما جاء موعد أجله قبضته الملائكة وهو ساجد، فقال الله عز وجل: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: أي ربي، بل بعملي. فقال الله عز وجل: إنه لا يظلم اليوم عندي أحد. ضعوا نعمة البصر في الميزان، ثم هاتوا عبادة 600 سنة لهذا العبد وضعوها في مقابل نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر عليه. هذه نعمة واحدة فقط رجحت على كل عبادته 600 عام. فقال: خذوا عبدي إلى النار. فجعل يتوسل إليه ويقول: أي ربي برحمتك، أي ربي برحمتك. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا جليا في الحديث المتفق عليه أنه قال: لن ينجي أحدكم عمله، أو قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله عز وجل يحاسب عباده بالفضل، لا يحاسبهم بالعدل، لأنه إن حاسبهم بالعدل أهلكهم. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. هذا هو مقتضى العدل، أنه لو حاسبك على ما اقترفت لأهلكك من أول ذنب. فيوم القيامة يحاسب الله عز وجل الناس بعدله، أي الكافرين، لا يظلم مثقال ذرة. قال آدم: ولكن اذهبوا إلى نوح، هو أول نبي أرسل، لعل له كرامة على ربه تبارك وتعالى. فيقول نوح عليه السلام: إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضبه قط، وقد كانت لي دعوة فدعوتها. وهذا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. انظروا إلى رأفته صلى الله عليه وسلم بنا، كل شيء كان يفعله لصالح أمته، الذين الآن أغلبهم تحلل من سنته، الذين الآن أغلبهم لا يعير سنته وزنا، ولا يقيم لهذا القرآن وزنا، وخرجت نابتة من المسلمين يضادون الله ورسوله، ويزعمون أن هذا هو فهمهم، ولا يكون الإسلام إلا كما يفهمون. فيخرج هذا القبيح فيقول: والله لا يكون المسلم الهندي أقرب إلي من النصراني المصري، يعني النصراني المصري أقرب إلى قلبه من المسلم الهندي. ما الذي جناه المسلم الهندي؟ أنه هندي، أنه بعيد الدار. هذه القومية القبيحة التي جعلت الناس يعبدون التراب والأرض ويغنون للتراب والأرض. أما الدين لله، الدين لله والوطن للجميع. فالدين لله يعني كل إنسان يعبد ما يشاء، حتى خرج علينا بعض من يتسمى بأسماء المسلمين فينكر على الذي يجبر الناس على الصلاة، ويقول: قال الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. وهذا جاهل لا يدري ما الدين في هذه الآية. إن الله عز وجل أنزل هذه الآية ليقولها النبي صلى الله عليه وسلم للذين يدينون بغير دين الإسلام، أما لا إسلام لتارك الصلاة. كيف ينسب مسلما وقد تحلل من دينه شيئا فشيئا حتى صار يضاد؟ سبحان الله. تنظر إلى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى صنيع الأمة فلا تراهم يستحقون شيئا مما فعل، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: إني آخذ بحجزكم من النار ولكنكم تغلبونني، آخذ بحجزكم أي أحجزكم عن النار ولكنكم تتفلتون مني وتتهافتون على النار. ما تركت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به. فقد بلغ وأدى صلى الله عليه وسلم. فنوح عليه السلام دعا دعوته المستجابة، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هذه دعوة نوح عليه السلام استجابها الله فورا. ولم يعد لنوح دعوة مستجابة يمكن أن يضمن بها أن الله يشفع لأولئك فيريد أن ينجو بنفسه، فقال اذهبوا إلى إبراهيم. وإبراهيم كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، تصور لما رجل يكون أمة وحده كم يكون قدره عند الله عز وجل. وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، كم يكون قدره عند الله عز وجل. أول ما قالوا له اشفع لنا عند ربك قال إني كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي، ثلاث كذبات كذبها إبراهيم عليه السلام ويخشاها، ثنتين منهما في ذات الله عز وجل كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب إبراهيم ثلاث كذبات، في قوله لما قال المشركون أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه الكذبة الأولى. الكذبة الثانية لما دعاه الناس إلى عيدهم فأراد أن لا يشارك المشركين في عيدهم، قال تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، هذه الكذبة الثانية. الكذبة الأولى أنه عليه السلام حطم الأصنام ووضع الفأس على كتف الكبير، فلما رجعوا وجدوا الأصنام جزازا إلا كبيرا، فظلوا يفتشون عن الذي حطم هذه الأصنام، قالوا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء ويسب آلهتهم، يقال له إبراهيم، جاءوا به أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه. هذه في الحقيقة لا تعد كذبة، إنما هي من المعاريض، لأن الأنبياء يستحيل عليهم الكذب، الكذب بالذات، لأنهم يبلغون كلام الله إلى الناس، وما آفة الأخبار إلا الكذب، فلا يجرب على نبي كذب أبدا. فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم إنما كذب إبراهيم ثلاث كذبات؟ فيقال الكذب في الأصل هو قول غير الحق، سواء كنت عامدا أو كنت غير عامد، فإن قلت خطأ يقال عليك أنك كاذب من باب التغليب، أي أنك قلت غير الحق. أما مسألة أن تتعمد أو لا فهذا شيء خارج عن حقيقة تعريف الكذب. لذلك لما جاء عبد الله بن محيرين إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال إن هاهنا رجلا يقال له أبو محمد يقول إن الوتر واجب، فقال عبادة كذب أبو محمد، أي قال غير الحق ولم يقصد أنه افترى، وكذلك قال ابن عباس كذب عدو الله، مع أن نوفل البكالي مسلم، والمقصود بقوله كذب أي أنه أخطأ، أي أنه قال غير الحق. فإبراهيم عليه السلام لم يقل الحق في هذا، بمعنى أنه قال شيئا عرض به، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون سيقولون. فلما علم أنهم لا ينطقون أراد أن يلزمهم الحجة بذلك، وأن الأصنام لا تنطق ولا تنفع ولا تضر. فهذه في ذات الله عز وجل يريد أن يثبت لهم أن أصنامهم لا تساوي شيئا. هذه هي الكذبة الأولى، ونستأنف ذلك بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكذبة الثانية في قوله عليه السلام إني سقيم، وكان كما قال أهل التفسير أن آل إبراهيم القوم قوم إبراهيم كانوا يخرجون لعيد لهم.
من فضلك اقلب الشريط.
فقال له أبوه هلم إلى العيد ليحضر أعياد المشركين، لذلك قال الله تعالى فتولوا عنه مدبرين، أي فروا منه خشية أن ينتقل المرض منه إليهم، وبذلك نجا من أن يحضر أعياد الكفرة، لأن المسلم لا يجوز له أن يحضر أعياد الذين يحادون الله ورسوله، وهذا بكل أسف واقع المسلمون فيه الآن. لا تراهم يحتفلون بعيد الفطر أو الأضحى مثلما يحتفلون بعيد رأس السنة الهجري الميلادي، وليس هذا فقط، يشربون الخمر، يشربون الخمر، وقد نهوا أن يحضروا أعياد المشركين الكافرين. وتنظر إلى عيد شم النسيم ترى هذا الغثاء، غثاء السيل، قد خرج كله من بيته في الحدائق، يأكلون النتن، يشاركون اليهود في عيدهم، وتقيم الدولة احتفالا رسميا في هذه المناسبات. أن لهؤلاء أن ينتصروا، أن لهؤلاء أن ينزل الله عليهم نصره وقد حادوه ولا يقيمون لشرعه وزنا. وصل النفاق الرخيص في كل شيء، أصبحت مخالفة الإسلام شيئا يسيرا لا يؤبه له، إنما مخالفة أسيادهم من المشركين والكفار هذا أمر عظيم. أحد الوزراء قال في مذكراته أنه حضر مع الرئيس السابق، وهذا نشر في جريدة لبنانية، في مجلة لبنانية، نسخ من مذكرات أحد الوزراء، أنه راح مع الرئيس السابق الكنيسة، وبعدين الرئيس السابق يريد أن يعني يكون كعمر، أذن الظهر يلا يا جماعة نصلي، تقدم للإمامة، وهذا المسكين كان جنبا، وزير يمشي جنبا، إنها ستكون سنون خداعة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة، السفيه يطير رأسا، هو الذي يأمر وهو الذي يفكر وهو الذي يتحكم، يمشي جنبا. طبعا لو وقف المسلمون يصلون، إذا لم يصلي هو ساقف مع البابا. الرجل استحيا من هذا الموقف ولشدة حيائه وخجله صلى وهو جنب. انظروا إلى هذه الصورة وقيسوا عليها. وما خفي كان أعظم، أن يصل به الجرأة أن ينشر هذا الكلام، تصل به الجرأة أن ينشر هذا الكلام وينشره على المسلمين. وأنا قد رأيت أحد المحافظين في صلاة الجمعة وقد التقطوا له صورة مع الرئيس السابق ووضعوها في جريدة الجمهورية أول صف، والله يضع يده اليسرى على اليمنى في الصلاة. أولادنا 4 سنوات 3 سنوات يعرفون أن اليمنى هي التي توضع على اليسرى. أن يمكن لله عز وجل أن ينزل نصره على أولئك الذين لا يستحقون؟ إن هذا الضنك الذي يعاني العباد منه بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وليس كل الذي عملوا، بعض الذي عملوا. ما هي العلة؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون من قريب، لعلهم يرجعون أدراجهم إلى ربهم، أن يذكرهم ببعض ما كسبت أيديهم. لا يجوز للمسلم أن يشارك في أعياد الكافرين ولا أن يكثر سوادهم. فإبراهيم عليه السلام لا يحل له وهو أمة وحده ويدعو قومه إلى التوحيد أن يشاركهم في أعيادهم، فقال: إني سقيم. لذلك كانت هذه الكذبة في ذات الله عز وجل. أما الكذبة الثالثة فهي أنه لما دخل مصر مع زوجته سارة، وكان حاكم مصر إذاك جبارا عنيدا ما يرى امرأة جميلة إلا اصطفاها لنفسه يغتصبها، فقال لها: إنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فإذا سألت فقولي إنه أخي وليس زوجي. ما الذي حدا به إلى هذا القول؟ أن الجبار كان إذا رأى امرأة جميلة متزوجة برجل كان يقتله ثم يأخذ المرأة، بخلاف الأخ لا تكون غيرة الرجل على امرأته كغيرته على أخته. غيرته على امرأته أشد من غيرته على أخته، لأن هذا عرضه المباشر. فجيء بسارة وكانت من أجمل الناس، فأراد الجبار أن يقترب منها، فدعت الله عز وجل فشلت يده، فقال: ادعو الله لي ولا أقربك. قالت: اللهم إنه إن مات قالوا قتلته. فرد الله عز وجل له يمينه، فمد يده مرة أخرى فشلت بصورة أشد من الأولى، فقال: سل الله أن يعافيني ولا أقربنك. فدعت الله فرفع عنه البلاء، فنادى للجماعة اللي هم جابوا له سر، فقال لهم: إنكم أتيتموني بشيطان وليس بإنسان. فلما رأى أنها جميلة وأنها تشبه الملكات أخدمها هاجر، أعطاها هاجر أم العرب الجارية لكي تخدمها، لأنه رآها ليست أهلا أن تعمل بيدها، إنما رأى أن يستخدمها هاجر. فأخذ إبراهيم عليه السلام هاجر وخرج من مصر. فهذه الكذبة الثالثة التي خشي إبراهيم عليه السلام أن يأخذه الله عز وجل بها. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ولا تجعل الموت واجعل الموت راحة لنا من كل شر ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقوم السلام. ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بالنسبة للكذب، فقلنا إنه لا يجوز في حق الأنبياء، لأن الكذب إنما يتطرق أول ما يتطرق إلى ما يخرج من فم بني آدم. فإذا جرب على إنسان كذبا فلا يمكن أن يوثق بشيء يخرج من فيه. لذلك كما عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان خلق أبغض إليه من الكذب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: على كل شيء يطبع المؤمن إلا الخيانة والكذب، فلا ترى المؤمن كذابا. وفي الحديث الصحيح: لا يزال العبد يكذب، في البخاري، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب جناية عظيمة، وما حرفت الأديان إلا بالكذب، بل ما وقع شيء قط إلا وترى أن الكذب من أصوله. فالكذب جناية عظيمة يجل عنها الأنبياء، حتى لا يتطرق ذلك إلى البلاغ الذي يحملونه من الله عز وجل إلى البشر. بالنسبة هذا بالنسبة للأنبياء. أما بالنسبة لنا كمكلفين، فإن الكذب كله حرام أيضا، غير ثلاثة أنواع من الكذب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا. وفي رواية: لا أعبأ بهن. كذب الرجل في الحرب، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل على امرأته. هذه الأنواع الثلاثة هي التي يمكن لنا أن نسميها تجاوزا الكذب الأبيض، وإلا فالكذب كله أسود. ما تجاوز هذه الثلاثة فكله أسود، لما يجره على العبد من الويلات ومن الحساب. المعاريض تشبه الكذب ولكنها تختلف في الحكم عنه. ولذلك نحن قلنا أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب، إنما عرض بالكلام. ما معنى التعريض؟ التعريض يسمي علماء البيان التوريث، والتورية هو أن يكون للكلمة معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد. إذا قلت الكلمة خطر على بال السامع المعنى القريب، وأنت تقصد المعنى البعيد. مثلا لو قلت لي: تعال كل، فقلت لك: إني صائم. كلمة صائم إذا سمعها أي إنسان، ما الذي يخطر على باله؟ أنه صائم عن الأكل والشرب. وقد أنا أقصد أنني صائم عن اللغو، أو صائم عن الرفث، على حد قول مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما. فعبر عن السكوت عن الكلام بالصوم، وكل شيء تمسك عنه يمكن أن تعبر عنه بالصوم، لأن الصوم في الأصل هو الإمساك. وهذا حدث لأبي هريرة رضي الله عنه أنه نزل مر على جماعة وكان يكره طعامهم، فقالوا: اقعد يا أبا هريرة كل معنا. فقال: إني صائم. فلما كان في عصر ذلك اليوم رأوه يأكل، فقالوا: كيف يا أبا هريرة تأكل وقد قلت إني صائم؟ قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة أيام من كل شهر، فكأنما صام الدهر كله. فهو يصوم الثلاثة الأيام من كل شهر، فكأنه يعتبر صائم طول العمر. من صام ثلاثة أيام كأنما صام الدهر كله، وهو يصوم ثلاثة أيام، فهو صائم باعتبار ذلك الفهم، لا أنه صائم عن الأكل
كما فهم الناس، فلا يقال أنه كذب، إنما يقال أنه عرض بالكلام. الكلام له وجهان، وجه قريب ووجه بعيد. إذا قيل الكلام فهم السامع منه الوجه القريب، إنما أنت تقصد المعنى البعيد الذي لا يخطر على بال السامع. وكان قديما أراد أمير المؤمنين أن يقلد سفيان الثوري منصب القضاء، وسفيان الثوري أحد الأئمة الأعلام الذين حفظ الله عز وجل بهم كثيرا من هذا الدين، وكانوا يأنفون القرب من المناصب والقرب من هؤلاء الأمراء، لأنه كما قال قائلهم من السلف: إنك ما أصبت من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك ما هو أعظم. تقترب منهم هتأخذ فيلا وتأخذ عربية وتأخذ منصب، وإذا أثرت بيدك قعد الناس وقاموا، لكن ما هو المقابل لهذا؟ أنه قد يظلم وأنت تسكت لأنه كسر عينك فلا تستطيع أن تتكلم، بل قد يظلم ويأخذك عونا في هذا الظلم وانت من باب المجاملة والرجل جميل علي لا تستطيع أن تتكلم. فما أعطاك من هذه الدنيا الفانية التي لا قيمة لها أخذ في مقابله ما هو أعظم من هذا الذي أخذته منه. لذلك كانوا يأنفون من القرب إلى الحكام، مع أن أمراء المؤمنين إذات كانوا هم حكام الدنيا والشرع، وكانوا يدينون بالإسلام، وكانوا مع ذلك يكرهون أن يقتربون منهم. فأراد أمير المؤمنين أن يحمل سفيان الثوري على القضاء، وهو لا يريد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. لأنك قد تخطئ، قد تجامل، ممكن تطلع من بيتك غضبان، حكمت المحكمة عليه بدل شهر بسنة، غضبان، ولا يحل لك أن تحكم وأنت غضبان، فيعتريك ما يعتري البشر من الغضب والرضا ومن الخطأ ومن المجاملة ومن رقة القلب ومن قسوة القلب، وكل هذا يؤثر على قضائك في القضايا. فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الذي ظلمته، فضلا عن أن تحكم في عشرات المئات من القضايا. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. فكانوا يترصعون: ليتني خرجت منها كثافا لا لي ولا علي. لكن أمير المؤمنين أصر على أن يتولى سفيان الثوري القضاء، فهرب سفيان، فأرسل الشرطة وراءه فأحضروه. دخل سفيان الثوري وجعل يتجان، يعني يدعي الجنون. أول ما دخل وجد البصر والسجاجيد، فجعل يتحسسها تحسس المجنون ويقول: بكم اشتريتم هذا؟ هذا عظيم. يتجان حتى ينخدع أمير المؤمنين ويقول: هذا رجل مجنون، لا يمكن أن نوليه القضاء، فيقوم يعفو عنه. لكن ما كان يخيل على أمير المؤمنين هذا، وهو يعلم سمعة سفيان وأنه إمام رباني جرى ذكره في الناس بكل خير، فقعد مع أمير المؤمنين وخلع حذاءه وجعل يتكلم مع أمير المؤمنين في المسائل القضاء ورد القضاء، ثم قال: أذهب إلى دورة المياه. فقال له: إنك إن خرجت لا تأتينا يا سفيان. قال: والله لا آتينك. وطلع حافي، وبعدين رجع قال: نسيت حذائي. فلبس حذاءه وهرب. فانتظاه الأمير: أين الرجل؟ لقد أقسم أنه سيجيء. قالوا: نعم، جاء فأخذ حذاءه وانصرف. فهذا عرض، فهم أمير المؤمنين أنه لما أقسم وقال: والله لآتين، أنه سيأتي على ما يريد أمير المؤمنين، أنه سيأتي يتولى القضاء. لكنه عمد إلى حيلة، وهو أنه ترك حذاءه حتى يمكن أن يبر بقسم، فأخذ نعله وانصرف. فهذا تعريض. والإمام المروزي أحد أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع، كان عليه دين لبعض الناس، فلما جاء صاحب الدين يطالب المروزي، خرج المروزي ودخل في منزل الإمام أحمد وقال للإمام أحمد: سيأتين الرجل يطلب دينه وليس عندي مال. فقال: ادخل. فجاء الرجل فطرق باب الإمام أحمد، ثم قال له المروزي: هنا. شيء من اثنين، يقول له هنا، يقول له مش هنا. فإن قال له هنا فما فائدة هرب المروزي وقد دل عليه. فقال الإمام أحمد وصنع هكذا، قال: المروزي هنا، ما يفعل المروزي هنا؟ هنا يعني في كفه يعني المروزي هنا ما يفعل المروزي هنا؟ فظن الرجل أنه ينكر أن يكون في البيت، مع أن الإمام أحمد إنما أشار إلى كفه، وطبيعي المروزي ليس في كفه. فهذا اسمه تعريض يشبه الكذب ولكنه يفترق عن الكذب في الحكم. هذا التعريض إنما يكون فيما يحل لك في المباح، أما أن تعرض لأجل أن تأكل حقوق الناس فهذا كذب وليس بتعريض. ولذلك فالمسلم الذكي العاقل هو الذي يستفيد من هذه المعاريض في إصلاح زوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى. الضلع من العظمة دي، فهي العظمة دي مأووسة كده، هذه خلقتها، فهي خرجت معوجة أيضا على هيئة المكان الذي خرجت منه. إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج، فاقبلوهن على عوج. لو علم المسلم هذه الحقيقة ما يجد أي مشاكل مع الزوج. امرأة خلقها الله معوج، فإن ذهبت تقيمها تريد أنك تجعلها رجلا، لا يمكن أن يكون هناك رجلين في البيت، ما هو لابد أنت الرجل وهي امرأة، إنما تريد أن تقيمها على الجادة بحيث أن كل تصرفاتها تكون تصرفات رجل، أنت ستكره الحياة. بل هذه التفاهات التي تصدر من المرأة لعلها هي الوقود الذي يغذي الحياة الزوجية. لا يستطيع الرجل أن يفعل أفعال المرأة أبدا، لأن هذا مجبول على شيء وهي مجبولة على شيء آخر. فهنا الأئمة يقولون في هذا الحديث مدارات المرأة، مدارات المرأة بمعنى أنه هو يقبل منها الشيء يداري به. قد يكذب عليها كما في حديث أسماء بنت يزيد: ثلاث من الكذب لا أعدون كذبا، كذب الرجل على امرأته. قال الإمام النووي رحمه الله: أما كذبه عليها لأجل أن يأكل حقها فهذا حرام بالإجماع. يروح على الذهب بتاعها وبعدين يقول لها عايزين نعمل مشروع وإن شاء الله هتمشي معانا وأول مكسب هديهولك وبتاع، وهو ينوي في ضميره أنه هياخده وخلاص. فهذا الرجل إن أخذه منها فهو لا يحل له، لأنه هذا صداقها الذي به استحل فرجها، وهذا أطيب مال المرء الصداق بتاعه، فيأخذه ولا ينوي إرجاعه، فالمداراة هنا تعد كذبا محضا، فهذا حرام بالإجماع. فعرفنا الفرق ما بين المعاريض وما بين الكذب. فقد يلجأ المسلم، لأن المسلم لابد أن يلجأ إلى التعريض يوما ما في حياته، كرجل مثلا جاء رجل فقال له: هذا أنا رأيته كان هذا الموقف أمامي، وأحسن صاحبنا أن يعرض. جاءه رجل يستدين دينا، وقد استدان هذا الرجل دينا قبل ذلك ولكنه أكل الدين، ومع ذلك جاء يستدين، فهو لا يستطيع أن يعطيه، وفي نفس الوقت يأبى عليه طبعه ويعني شهامته أن يقول ما فيه. فلما قال فلوس، قال: والله فلوس مش معاي. فلما انصرف الرجل قلت له: ازاي ما فيش فلوس معاي؟ قال لي: ما الفلوس هم، انا شورت هم. وضع يده في جيبه وقال: لا والله ما معيش فلوس في جيبي، فيش في جيبي فلوس. وكلمة جيبي هذا اذا اطلقها الناس يعني فيش في اي حاجات من اللي بيشيلوا فيها الفلوس. قال: ما فيش في جيبي فلوس، واشار الى هذا الجيب مع انه كان حاطط الفلوس هنا في سيادته. فهذا عرض، فهذا اسمه تعريض وليس يدخل في زمرة الكذب. فإبراهيم عليه السلام هذا الذي فعله يعد من المعاريض ولا يعد من الكذب. لذلك قال الإمام القرطبي والإمام الحافظ ابن حجر أن هذه ليست كذبة، إنما هي كذبة من باب اللغة فقط، يعني من باب التسمية اللغوية فقط. فبعد أن اعتذر إبراهيم عليه السلام عن أن يشفع لهؤلاء الناس، قال: اذهبوا إلى موسى. فلما ذهبوا إلى موسى عليه السلام وهو كليم الله ومن أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، لأنه أرسل إلى جبار عنيد، ترى أن موسى عليه السلام له حظ من الذكر في غالب سور القرآن، مع أنه لم تأتي سورة باسم موسى كما ورد باسم هود أو يونس مثلا أو مريم، مع أنه أكثر منهم ذكرا، لكنه كان له حظ في معظم سور القرآن لأنه أرسل إلى فرعون الجبار العنيد ونافح معه كثيرا جدا كما تعلمون من قصته. فقال لهم إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اللي هو كما ورد في سورة القصص أن موسى عليه السلام رأى رجلا من قومه يقاتل رجلا بني إسرائيل فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا هو الذي يعنيه موسى مع أن الله عز وجل غفر له، قال رب اغفر لي فغفر له كآدم عليه السلام، لكن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضبه قط فيخشى أن يعاقب بهذا الذنب، فيقول اذهبوا إلى عيسى. وعيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا لأنه لم يذنب، ظل على الأرض سنوات قليلة ثم رفعه الله عز وجل إليه، ثم ينزل كما في الأحاديث الصحيحة المتواترة في الصحيحين وغيرها، ينزل فيحكم شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا في إبان خروج الدجال. ومن شرف هذه الأمة أن عيسى عليه السلام يصلي مأموما، قال بعض العلماء حتى لا يتصور بعض الناس أن عيسى قادم بشرع جديد، بل هو من هذه الأمة ويحكم بشرع هذه الأمة ويصلي خلف أئمتها. وهذا ثبت في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وابن مريم منكم وابن مريم منكم. وفي الحلية لأبي نعيم الأصبهاني أن المهدي عليه السلام، أن المهدي رضي الله عنه وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو قائد الطائفة المنصورة، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال هم الشام يومئذ، لأن عيسى عليه السلام سينزل عند المنارة في دمشق، وينزل كأنه يخرج من حمام عليه مية، وينزل في أذان الفجر.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى.
وقد كنا نتمنى أن تكون السنة قضية حياة، وتكلمنا في هذا زمانا طويلا وأصلنا، ومع ذلك لم يستجب الجماهير حتى أتى هذا الآتي ونفى الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي أجمع المسلمون جميعا على ثبوتها، واعتدى على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفى عنه خصيصة من أهم خصائصه حين يقول جميع الأنبياء على جلالة قدرهم نفسي نفسي إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط، ويعتذرون إشفاقا على أنفسهم فلا يبقى فيهم ولا تقوم قائمة منهم إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيعلمه الله عز وجل محامد لم يفتح عليه قبلها، ويسجد تحت ساق العرش ويدعو الله عز وجل بها. حينئذ ينادي رب العزة تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. إنما قال يوم القيامة لأن الجاحدين في الدنيا كثيرون، الذين يجحدون سيادته كثيرون، لكن لا يجحد أحد سيادته يوم القيامة لأن الكل محتاج إليه، وتتم سيادته حين يتفرد بها، لا يكون معه أحد يقاسمه السيادة، ولذلك أردف قائلا ولا فخر. فاعتدى على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهتك الله ستره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع الجليل الذي لم يصنف مثله قط في بابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، ذكر أن الله تبارك وتعالى ينتصر لنبيه، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، والله تبارك وتعالى هو الذي يدافع عن رسوله. يا أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل لم يسلم نبيه للناس ولا لزوجاته في قضية لا قيمة لها، أكل عسلا عند بعض زوجاته فقالت عائشة وحفصة: أكلت مغافير؟ فحرم المغافير على نفسه إرضاء لهما، فنزل عتاب الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. ثم قال لزوجاته اللواتي اجتمعن عليه في هذا الأمر، قال لهن: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني معنى الآية: أنا لا أسلمه لكم أبدا، حتى لو كان في قضية مغافير قضية سهلة وقضية بسيطة، لا أسلمه لكم أبدا، أنا وليه وجبريل وليه وميكائيل وليه والملائكة أولياؤه. ثم يأتي المؤمنون بعد ذلك. فإذا كان هناك بشر كل هؤلاء أولياؤه وعلى رأس هؤلاء رب العزة، أفيغلب؟ أفينال منه؟ ولذلك فإن الله عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عن النبي.
الشفاعة العظمى.
وهذا عبادة بن الصامت أبو الوليد كان يغزو الروم مع معاوية بن أبي سفيان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فوجد عبادة أن الناس يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال: أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل من غير نظرة، أي بدون مسافة ليس إلى أجل. فقال له معاوية: يا أبا الوليد، ما أرى به بأسا إلا أن يكون إلى نظرة. فقال له عبادة، وكان معاوية أمير أهل الشام في زمان عمر بن الخطاب، فقال له عبادة: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنا؟ لئن أرجعني الله لا ساكنتك في بلد. فلما رجعوا من غزو الروم إلى الشام حمل عبادة بن الصامت متاعه ورحل إلى المدينة. كم بين المدينة وبين الشام؟ مسافات. تحمل طول المسافة كلها إنكارا لما قاله معاوية، مع أن معاوية لما قال ما قصد أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال أرى ذلك اجتهاد منه، لكنه في مقابل النص فلم يقبله عبادة. فدخل عمر بن الخطاب المسجد في صلاة الفجر فوجد عبادة بن الصامت، فقال: ما جاء بك يا أبا الوليد؟ ما جاء بك؟ عمر عارف أين عبادة وأين فلان وأين فلان، فقص عليه الخبر وإن الوضع كذا وكذا وكذا. فقال عمر: قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك يا أبا الوليد، ارجع. وكتب إلى معاوية أن الأمر على ما قال عبادة ولا إمرة لك على عبادة، فانظر إليهم كيف كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول قائلهم: لعل النقل غير معصوم، لعل النقل يكذب، لعل النقل ممكن يخطئ، لأنهم كانوا يعظمون رسول الله. هذا الذي يقول إن الرواة غير معصومين، أما أرسل ولده يوما لقضاء حاجة أو إلى نقل خبر فجاءه ابنه فقال: يا أبتي الخبر كذا وكذا، أو فلان يقول لك كذا وكذا، أكيد حصل. هل خطر بباله أن يكذب ولده وأن يقول إن الولد غير معصوم، لعل الولد أخطأ، لعل الولد وهم؟ لا، إنما يقبلون في حياتهم ما لا يقبلونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل هذا إلا من في قلبه غش، كما قال مالك رحمه الله:
الشفاعة العظمى.
وقد قلت لكم قبل ذلك ونحن نتحدث مرة حديثا عابرا أن هذا الرجل الذي كتب هذا المقال سلم نفسه ودخل غرفة العمليات بخبر الطبيب الذي قال له: لا بد أن نجري لك عملية. فلما لم يقل للطبيب: أنت بشر وممكن تغلط، وكم من الأطباء كتب دواء خطأ، كم من الأطباء ما لا يحصي إلا الله، أو إنه عجز أو لم يستطع تشخيص المرض فكتب دواء لداء آخر. فلما لم يقل للطبيب: أنت بشر وأنت فرد وأنت غير معصوم واحتمال تخطئ، لابد أن تجمع لي الأطباء جميعا فيكون القرار بالإجماع أننا أعمل عملية. نحن لو قلنا له ذلك لاتهمنا بقلة العقل وقال إن ده أفضل طبيب في الدنيا، ده رجل ماهر، ده رجل بيفهم، ده رجل بقاله في التخصص 30 سنة 40 سنة. ولا أنكر علينا، مع إن الطبيب ممكن يخطئ وهو فرد، فكلما جاءه خبر لا يعرف وجهه أو لا يطاوع ينطبق على هواه قال لك الرواة غير معصومين واحتمال يغلط إلى آخر هذا الماهي على المتسع الذي لا آخر له إلا الخروج من السنة والجماعة.
الشفاعة العظمى.